بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرأة، ومر معنا في المجلس الماضي مسألة حكم النكاح من غير ولي. وأود أن أذكر بعض الآثار المروية عن جماعة من التابعين في هذه المسألة. جاء عن إبراهيم النخعي في سنن سعيد بن منصور أن امرأة جاءته فقالت: إن عريف الحي ولع في فلم يزل بي حتى زوجته نفسي، أي من غير ولي، فقال: ذاك السفاح. وهذه كلمة عظيمة جدا من إبراهيم النخعي. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن يزيد قالت: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيتي؟ فسفعت المرأة برهة ثم انطلقت، يعني انصدمت من جوابها، انصدمت من جوابي. وفي سنن سعيد بن منصور جاءت امرأة إلى جابر بن زيد وهو يولي جدولا له فقالت: أنت أبو الشعثاء؟ قال: نعم. الله يكرمك الشيخ، بارك الله فيك. قالت: أنت أبو الشعثاء؟ قال: نعم. فقالت امرأة زوجت فقالت امرأة زوجت نفسها، فقال: تلك المرأة تسميها العرب البغي. فقالت: ما أفحشك يا شيخ؟ قال: الذي جاء بالفاحشة أفحش. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا الأمر كانوا يشددون فيه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وهذا الخبر خبر صحيح، صححه ابن معين والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. فائدة بارك الله فيكم، ما المراد بالسلطان هنا؟ المراد به القاضي. السلطان المراد به ليس الحاكم، إنما القاضي الذي وكله الحاكم، المراد به القاضي الذي وكله الحاكم. قال عبد الله بن الإمام أحمد بعد روايته هذا الخبر في المسند عن أبيه، قال أبي: السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام. طيب، عندنا مسألة: لو أن امرأة تزوجت وكان النكاح فاسدا، يعني تزوجت من غير ولي، واضح بارك الله فيكم، ثم أرادت أن تتزوج برجل آخر، هل تطلق من الزوج الأول أو يفسخ النكاح أو ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب الإمام أحمد أنها لا تتزوج من الزوج الآخر إلا إذا طلقها الأول، أو يفسخ نكاحها، إلا إذا طلقها الأول أو يفسخ نكاحها. ومذهب الشافعي أنه لا يحتاج إلى فسخ لأن هذا النكاح باطل، والقول الثاني أقوى، لكن القول الأول أحوط. حتى لو قلنا بأن النكاح فاسد، يفسخ هذا النكاح أو يطلق هذا، ثم بعد ذلك تتزوج به الرجل الآخر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: رجل تزوج امرأة من غير ولي وأعطاها مهر 20,000، ثم تاب إلى الله عز وجل، فسخ هذا النكاح، بطل هذا النكاح. طيب، المهر تستحقه الذي أعطي لها؟ نعم تستحقه، والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. طبعا هذا العمل لا يجوز، لكن هذا المهر لها، هذا المهر لها. يعني بعضهم يقول طيب أنا دفعت مال، أرجعي لي مالي. نقول لا شيء لك، لا شيء لك، فقد ذهب هذا المال. طيب السلطان ولي من لا ولي له، وهذا بإجماع أهل العلم. لو أن امرأة ما عندها أحد، لا ابن ولا أب ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا أحد، واضح بارك الله فيكم، من وليها في عقود النكاح؟ القاضي السلطان، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، قال أجمع أن السلطان ولي من لا ولي له. هل هذا الأمر بارك الله فيكم ممكن؟ نعم ممكن أحيانا. مثال، يعني أنا أضرب مثال، هناك أمثلة أيسر من هذا لكن أذكر هذا المثال. يقع زلزال مثلا في بلد، فتنجو من هذه الزلزال من عائلة معينة فتاة صبية تريد أن تتزوج، مات كل أقاربها، ما بقي عندها أحد، لا أب لا أخ لا ابن مثلا إذا كانت عندها أولاد، ولا أي أحد، فمن يزوجها هنا؟ يزوجها القاضي، يزوجها القاضي. وقد مرت علي شخصيا بعض الوثائق ينص فيها نص أن فلانة لا يوجد عندها قريب ذكر، واضح بارك الله فيكم. طبعا كل كلامنا عن ماذا؟ هذه يعني حتى نفهم، عن القريب الذكر من جهة من؟ من جهة الأب. لو كان عندها 20 خال يكون من وليها؟ السلطان. فهمتم بارك الله فيكم؟ الولاية في عقود النكاح القرابة من جهة الذكور كما سيأتي معنا. فهمتم هذه المسألة؟ هاي جماعة، امرأة تريد أن تتزوج فقالت خالي موجود، نقول لا، لا نلتفت إلى القرابة من جهة الأم، وإنما القرابة تكون من جهة ماذا؟ من جهة الأب، من جهة الأب. طيب عندنا مسألة أو فائدة، من هو ولي المرأة في النكاح؟ الولاية في عقود النكاح تكون في 5 جهات: أبوة، لاحظ كلمة أبوة، أب أو جد، ثم بنوة، ابن أو ابن ابن، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. مرة أخرى، الولاية في عقود النكاح لها 5 جهات: أبوة، ثم بنوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. فإذا تساوى الأقارب في الجهة قدم الأقرب، يعني امرأة تريد أن تتزوج ما عندها أب، من يكون الولي؟ الابن. لا، الجد الآن غير موجود، يعني لا أب ولا جد، من يكون الولي؟ الابن. طيب ما عندها بارك الله فيكم ابن، من يكون الولي؟ الأخ. طيب عندها أخ شقيق، وعندها أخ لأب، وعندها أخ لأم، من يكون وليها؟ أولا الأخ لأم نخرجه من الموضوع تماما، الأخ لأم ما له علاقة بالموضوع، واضح بارك الله فيكم. إذن الولاية تكون محصورة هنا في أي جهة؟ جهتين أو شخصين، الأخ الشقيق أو الأخ لأب، من يقدم؟ الأخ الشقيق، واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا الأمر. طيب نفترض بارك الله فيكم امرأة ما عندها أب ولا عندها بارك الله فيكم ما عندها أب ولا عندها ابن، وعندها إخوة أشقاء 5، من يكون وليها؟ أي واحد منهم، لا ينظر إلى الأكبر والأصغر، طبعا بشرط أن يكون بالغا، أي واحد منهم لا ينظر إلى الأكبر أو الأصغر. عندنا مسألة، ولا بد للولي أن يكون مسلما. طيب واحد يقول لك يعني بالله عليك، يعني وش هالكلام هذا، ممكن أن يكون الولي غير مسلم؟ أجيبه، ها؟ لا يعني في الواقع، يعني ممكن الوالد يكون غير مسلم؟ نعم، امرأة وأبوها، البنت أسلمت وأبوها ما أسلم، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا بد أن يكون الولي مسلما بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني. فبإجماع أهل العلم ولي المرأة لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما. يعني امرأة أسلمت هي وأخوها، فمن يكون وليها؟ أبوها ما أسلم، ابنها ما أسلم، من يكون وليها؟ أخوها. واضح بارك الله فيكم؟ فينتبه لهذه المسائل. طيب عندنا مسألة، ما حكم ولاية المسلم على غير المسلمة؟ طيب هذه المسألة متصورة؟ نعم، رجل أسلم وبنته ما أسلمت، يكون هو وليها في عقود النكاح؟ لا. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا في قول عامة أهل العلم، قال ابن تيمية: وهذا مذهب الأئمة الأربع وأصحابهم من السلف والخلف، فأهل الإيمان أولياء بعضهم لبعض، وأما غيرهم فلا. فينتبه لهذه الأمور، ينتبه لهذه الأمور. يعني إذا كانت المرأة مسلمة جديدة ما يكون أبوها وليها، واضح بارك الله فيكم؟ وإذا كان الرجل مسلما وعنده بنت غير مسلمة ما يكون هو وليها، وهكذا. طيب لو كانت غير مسلمة من وليها؟ أولياؤها من غير المسلمين. يعني غير مسلمة من يكون وليها؟ أبوها غير المسلم مثلا، ابنها غير المسلم، وهكذا، عمها غير المسلم، أخوها غير المسلم قبله، وهكذا. طيب عندنا مسألة، هل يشترط في الولي أن يكون بالغا؟ جمهور أهل العلم على اشتراط ذلك، بل حكاه ابن رشد في بداية المجتهد إجماعا، قال: اتفقوا على أنه من شروط الولاية الإسلام والبلوغ، من شروط الولاية الإسلام والبلوغ. وعن الإمام أحمد رواية أنه لو كان عمره 10 سنوات فإن له الولاية. يعني مثلا ابنها عمره 10 سنوات، أو أخوها عمره 10 سنوات، وهكذا. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول، لأن عقود النكاح يترتب عليها أمور، وصاحب 10 سنوات ربما خدع وغرر به إلى غير ذلك من الأمور. طيب عندنا مسألة، إذا لم يوجد لها ولي ترفع أمرها للقاضي. وطبعا هذه الأمور بارك الله فيكم ليست أمور شفهية، أن تأتي المرأة عند القاضي: أنا ما عندي ولي، لأن الغش في مثل هذه الأمور كثير. بعضهم يقول، بعضهن تقول: أنا ما عندي ولي. تقول لها: يعني الوالد متوفي ميت؟ قالت: لا لا موجود. قلت: مفقود يعني؟ قالت: لا 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 حي على قيد الحياة. مضيعين عنوانه؟ ما تعرفونه يعني 20-30 سنة مو شايفينه؟ قالت: لا 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 أبدا موجود يعني متواصلين معه. طيب وش الموضوع؟ تريد أن تتزوج من غير ولي. هذه أمور بارك الله فيكم لابد فيها من إثبات، وليست هكذا ادعاءات يدعيها الناس، والله المستعان. طيب نفترض بارك الله فيكم إذا لم يوجد ولي ولا سلطان ولا قاضي، هذا يوجد في بعض الأماكن في بعض البلدان، قالوا يزوجها رجل عدل بإذنها، أيضا ما تتزوج من دون ولي، واضح بارك الله فيكم، تفوض أمرها إلى رجل وهو الذي يقوم بتزويجها. والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: يزوجها إمام المسجد أو رئيس الجالية، هذا في أي حال لا يوجد ولي ولا سلطان، لا يوجد ولي ولا سلطان. عندنا مسألة، هل يجوز للرجل أن يوكل له من يزوجه؟ يعني رجل يقول: يا فلان أنا عندي سفر وأنا على ارتباط بأمر خارج الدولة، أعطيك وكالة بأن تزوجني وتكون وكيلا عني في الزواج من فلانة. وهذا الأمر موجود، وكنت حاضرا في عقد رسمي بهذه الصفة، هل هذا الأمر جائز؟ نعم يجوز، باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة. يذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في أن يزوجه بميمونة، لكن الإسناد ضعيف. ويذكرون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن أمية إلى النجاشي فزوجه بأم حبيبة. وابن عبد البر وأيضا إسناده ضعيف، ابن عبد البر يقول: وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا. قالوا كما أنه يجوز الوكالة في البيع والشراء، كذلك يجوز الوكالة في عقود الزواج، من ناحية أن يوكل الزوج أو توكل المرأة. واضح بارك الله فيكم. ويوكل الولي أيضا، ويوكل الولي أيضا في مثل هذه الأمور. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز لولي المرأة أن يوكل من يعني يعقد الزواج عنه على ابنته؟ نعم يجوز هذا باتفاق المذاهب الأربعة، فيجوز أن يوكل من ينوب عنه، ويجوز أن يوكل عن ابنته. واضح بارك الله فيكم. وكلنا فلان الفلاني بأن ينوب عن ابنتي في هذا العقد، فيكون وكيلا عن هذه المرأة، ويكون وكيل أيضا عن من؟ عن هذا الولي، يعني هذا شخص وهذا شخص، إن ظروف الناس ما تكون على درجة واحدة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: لو غاب الولي وتعذر الوصول إليه، جمهور أهل العلم قالوا يزوجها الولي الأبعد، يعني امرأة أبوها غير موجود، مفقود، من يزوجها؟ أخوها أو الأعلى، جدها مثلا أو ابنها. بعض أهل العلم يقول يزوجها السلطان، ولكن الصواب يزوجها الولي الأبعد، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البئر حتى ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، ولفظ أبي داود ثابت، والله تعالى أعلم. الأيم، الأصل أن يطلق لفظ الأيم على كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيب. وقد يطلق أيضا على الذكر إذا كان لا زوج له، بكرا كان أو ثيبا. والدليل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن المراد بالحديث الثيب التي مات عنها زوجها أو المطلقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلها مع البكر، فالمراد به الآن هنا الأيم أي الثيب. قال: تستأمر. ما معنى تستأمر؟ يسمع منها الجواب نعم أو لا، هذا بالنسبة للثيب. أما البكر تستأذن، يطلب منها الإذن هل يعقد لها أم لا، فإما أن تجيب نعم أو تسكت. أما البكر لا، أما الثيب لا، تستأمر نعم أو لا. أما البكر تستأذن، هل هي موافقة؟ فإن سكتت فهذا يدل على إذنها، والله تعالى أعلم. الفرق بين الاستئمار والاستئذان: الاستئمار تأكيد المشاورة والفصل فيها، الاستئمار تأكيد المشاورة والفصل فيها. وأما الاستئذان فإنما يدور بين الإذن القول يعني أو السكوت، بخلاف الاستئمار. الاستئمار بين القول والقول نعم أو لا، أما الاستئذان بين القول أو السكوت. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباب. فائدة: الثيب أحق بنفسها من وليها. ما معنى هذه الجملة؟ أي أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها. وليس معنى أحق بنفسها أنها تزوج نفسها من غير ولي، لا، المعنى أنه الولي ما يزوجها إلا برضاه. يعني كأنك تقول موافقة الولي تكون مع موافقتها، مع موافقتها، وهي لا يجوز لها أن تزوج نفسها من دون موافقة وليها، ووليها لا يجوز له أن يزوجها من دون موافقتها هي. فهذا هو معنى الثيب أحق بنفسها. طيب عندنا مسألة، يعني هذا معنى، المعنى أن الثيب أحق بنفسها، هل يجوز للولي إجبار الثيب البالغ على الزواج؟ هل يجوز له أن يجبرها دون رضاها؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، والشيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. خالف في هذا بعض التابعين، حكم على قولهم بالشذوذ ومخالفة السنة الواضحة، وحديث الباب واضح في هذا الأمر، لأنه ذكر عن الثيب أنها تستأمر، وهذا يبين على أنه لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها الواضح البين. وفي صحيح البخاري من حديث خنساء بنت خذام بالذال، دال فوقها نقطة، الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، رد نكاح الأب، فهذا لا يجوز. وبوب البخاري في صحيحه باب لا يجوز نكاح المكره. عندنا مسألة، هل يجوز إجبار البكر البالغة على الزواج؟ الثيب البالغة لا يجوز. طيب البكر البالغة، واضح بارك الله فيكم، رجل عنده بنت بكر أجبرها على الزواج بفلان الفلاني، جمهور أهل العلم قالوا يجوز. أنا أحكي الآن قوله، قالوا والدليل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب، الثيب جعل رضاها شيئا رئيسا، طيب البكر تكون أخف من الثيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين، قسم أحق بنفسها وهي الثيب، وقسم ليست أحق بنفسها وهي البكر، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى عدم الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ابن القيم في زاد المعاد يقول وهذا قول جمهور السلف، وهذا هو قول جمهور السلف، قالوا في الحديث أن البكر تستأذن ولو لم يكن لإذنها شأن، لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ واضح بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن البكر تستأذن، أن البكر تستأذن. طيب إذا كان يستطيع أن يزوجها مجبرة وبكرهة، لماذا يذكر استئذانها؟ قالوا وإذا كان الوالد لا يجوز له أن يأخذ من مال ابنته درهم واحد بالإكراه، فكيف يزوجها بمن لا ترغب؟ واضح بارك الله فيكم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، فحتى البكر لا بد من استئذانها. طبعا الآن أبو حميد الرجل هو الذي يؤخذ إذنه، واضح بارك الله فيكم، والله المستعان، هذا من باب يعني الدعابة في مثل هذه المسائل. طيب عندنا مسألة، هل يجب استئذان الأم في عقود النكاح؟ يجب. هل يجب الآن؟ يعني الأب زوج ابنته برضاه والأم رافضة، لا يجب هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الشافعي في الأم، ولكن طبعا مثل هذه المسائل ما تعالج بالتهور وغير ذلك من الأمور، فربما كانت الأم محقة في اعتراضها، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. الخبر اسناده حسن، وبعض أهل العلم يصححه موقوفا على أبي هريرة ليس مرفوعا، منهم يعني أورد الدارقطني، أورد البيهقي في السنن الكبرى أن الأوزاعي روى هذا الخبر موقوفا على أبي هريرة. على العموم هذه المسألة تقدمت معنا، لكن عندنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تتولى نكاح المرأة؟ لا يجوز. يعني إخوان الكرام انتبهوا لهذه المسألة، لو أن رجلا وكل ابنته أن تتولى تزويج ابنته لرجل، يعني الأب مسافر أعطى وكالة لابنته، يا فلانة زوجي أختك فلانة لفلان، لا تجوز هذه الوكالة، لأن الوكالة لا تكون إلا للذكور ولأي ذكر كان، فالمرأة لا تزوج المرأة. واضح بارك الله فيكم، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وهو الصواب في هذه المسألة. لاحظوا إخوان الكرام، الولاية شيء والوكالة شيء آخر، الولاية شيء والوكالة شيء آخر، يعني الولاية أبوة، طيب الأب له الحق هذا، قال أنا لا أريد أن أحضر العقد، سأوكل رجل غريب وكالة رسمية أن يزوج ابنتي فلانة لفلان، يجوز؟ نعم يجوز، لأنه تنازل عن حقه لمن يرغب ومن يحب، فيجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. قال وعن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. فائدة، في صحيح البخاري عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. عبيد الله هنا يسأل نافع، قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق، ورواه مسلم أيضا. الشغار بارك الله فيكم معناه أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر لأجل الحيلة، يعني اتفاق، الأول يقول للثاني هو الولي سأزوجك ابنتي، والثاني يقول للأول بس عندنا شرط، ما نقبل بأن تزوجنا ابنتك إلا إذا أنا تزوجت ابنتك، فيقول قبلت، الآن اشترط على هذا، ويشترطان أن ما هناك صداق مهر، يقول أنت أكرمتني بهذا الزواج، إذن سأكرمك أنا أيضا بأني أتزوج منكم ونسقط المهر فيما بيننا. واضح بارك الله فيكم. فنكاح الشغار يعني يبنى على قاعدتين، القاعدة الأول نكاح بين طرفين من جهتين مع اتفاق على إسقاط المهر، لأن المهر الآن ماذا كان؟ هذه المزاوجة من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فهمتم بارك الله فيكم؟ سيف واضح، الأول يتفق مع الثاني اتفاق، تتزوج منا ونتزوج منك، ويتفقان أيضا على، الآن يقول كل واحد أكرم الثاني، نتفق أيضا على إسقاط المهر، هذا هو نكاح الشغار، هذا هو نكاح الشغار. ولا يقتصر على البنات فقط، الأول يقول للثاني تزوج أختي، والثاني يقول الأول سأتزوج أختكم، ويتفقان على إسقاط المهر، هذا أيضا من نكاح الشغار. ونكاح الشغار محرم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع عن الترمذي في السنن، وابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في شرح صحيح مسلم. طيب ما حكم نكاح الشغار؟ هل هو باطل؟ نكاح الشغار له عدة صور. الصورة الأولى أن يتفق على تزويج كل واحد منهما بالأخرى مع اتفاق على ترك المهر، أو يذكران مهر من باب الحيلة، يتزوج ابنته والثاني يزوج ابنته والمهر درهم، وأصلا المهر ما هو؟ هذا الزواج من الطرفين. وهذا في قول جمهور أهل العلم أنه نكاح باطل. قال: والدليل حديث الباب، والنهي يدل على الفساد. ذهب القول الآخر الحنفية، قالوا النكاح صحيح، لأن النكاح هنا مفتقد لماذا؟ لموضوع المهر. قالوا: وهذا لا يدل على إبطال النكاح. الآن لو أن الرجل تزوج امرأة وما سموا مهر، فهذا النكاح ليس بباطل. ولكن قول الجمهور هو الصواب، لأن هذا الكلام منهم اجتهاد، وعندنا حديث واضح في مثل هذا الأمر، والنهي يدل على الفساد ويقتضي الفساد، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أخرى أو صورة أخرى، بارك الله فيكم، أن يتفق على تزويج كل واحد منهما للآخر ولا يسميان مهرا، ما يذكران مهر، ولكن ما يذكرون إن هذا في مقابل هذا. يعني في الحالة الأولى اتفق على أن يتزوج كل واحد منهما من الطرف الآخر، ويتفقان على إسقاط المهر تعمدا، لأن المهر عندهم ماذا؟ هذا النكاح الذي كان من الطرفين. الحالة الثانية، يتزوج كل واحد من الطرف الآخر لكن ما ينصان على إسقاط المهر ولا يتفقان على ذلك، وهذا والله تعالى أعلم أيضا من نكاح الشغار المحرم الفاسد. طيب، عندنا صورة ثانية وهي صورة دقيقة، أن يتفق على تزويج كل واحد منهما بالآخر من الطرف الآخر، ويتفقان ويسميان المهر. هذه بارك الله فيكم نستطيع أن نرجعها إلى حالتين. الحالة الأولى، رجل راح لناس خطب ابنته، قالوا وافقنا والمهر 20,000. في مجلس العقد أخت هذه، أخ هذه البنت، قال للطرف الآخر: يا جماعة، وأنتوا ناس طيبين، نحن نبغى نناسبكم على بنتكم فلانة، بزوجها ابننا فلان. قالوا: أبرك الساعات، كم المهر؟ 20,000. فهنا المسألة ليست اتفاق من الطرفين، واضح بارك الله فيكم، وافق الأمر هكذا، فهذا ليس من نكاح الشغار. لكن عندنا حالة أخرى، أن يتفق: نتزوج منكم وتزوجوا منا، ويتفقان على ذكر المهر، مهر حقيقي ليس حيلة، وهذا ربما يكون عمل قلبي بارك الله فيكم، يكون عملا يعني في نية الإنسان. ذهب بعض أهل العلم أن النكاح باطل، منهم المالكية، وذهب الشافعية في الأصح والإمام أحمد في المنصوص عنه إلى صحة العقد، ويظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، أن العقد صحيح. والدليل لاحظوا في حديث الباب أن نافع ماذا يقول؟ وليس بينهما صداق. أما إذا جعل الصداق وكان مهرا حقيقيا فهذا لا يدخل في نكاح الشغار، هذا لا يدخل في نكاح الشغار. يعني إخوان الكرام، في نكاح الشغار ما هو المهر؟ هذه المبادلة في الزواج، واضح بارك الله فيكم. أما هنا لا، يقول هذا الزواج وحاطين مهر وغير ذلك، فيظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال، والصواب أنه خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل أبو حميد. نعم لابد نعم لابد يكون نعم. وبعض أهل العلم أيضا يضيف شرط العدالة، يعني بعض الآباء إذا كان والعياذ بالله فاسقا فاجرا غير ذلك هذا شيء آخر. نعم تفضل. لا ما يدخل، لأن القرابة فقط عن طريق الذكور فقط. نعم تفضل بارك الله فيك. ذكرنا هذا في الدرس، هذا ذكرناه في الدرس. إذا كان لا يوجد ولي ولا سلطان في أين يكون التزويج بارك الله فيك؟ هنا ما يحتاجون إلى رجوع للإمام، لكن باب توثيق العقود وإضفاء طابع الرسمية عليها يذهبون إلى إمام المسجد، فدور الإمام هنا توثيقي فقط لا حرج بارك الله فيك. نعم يجاهز لا حرج، إذا كان وليها موجود لا حرج. نعم بارك الله فيك تفضل. إذا كان القاضي ما له علاقة. نعم لا أين الولاية، أين أبوها؟ ترفع أمرها إلى السلطان إلى القاضي وإن كان وإن كان. نعم لأنه هو الموكول بهذا الأمر، فماذا يفعل الناس؟ لأن الإشكالية أيضا أبا سلمان هناك من يتوسع جدا في بعض الأمور، والإنسان بارك الله فيكم ربما بعضهم وبعض من يظن فيهم الخير في مثل هذه المسائل يتبعون أهواءهم. واضح بارك الله فيك؟ فتجد بعضهم يقول هذا مذهب أبو حنيفة، تقول له بالله عليك من هو أبو حنيفة؟ فتقع إشكاليات لا تحمد عقباها. و من يتعامل مع مثل أسئلة الناس في هذه الأمور يجد العجب العجاب. ومن عجائب ما يذكر أن امرأة تزوجت من غير ولي، فهي بعد عدة أشهر هي من أعلنت النكاح، هي من أعلن، جاءت عند أهلها ترى متزوجة والأمور طيبة، بالله عليكم يعني هذا جائز الآن؟ هذا بلاء مبين، نسأل الله العفو والعافية والله المستعان. تفضل. يعني الآن أنا مأذون زواج ترى الشيخ، المأذون فوضه القاضي لعقود الزواج لكن ليس له ولاية، الولاية من القاضي، القاضي يفوض المأذون بالتزويج. يعني سؤالك جيد، لو أن امرأة لا ولي لها والقاضي موجود ما تروح عند المأذون، تروح عند القاضي، القاضي يعطي المأذون التفويض بالتزويج. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.